أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أول المخلوقات إبداعا وأزكاهم نورا محمد وعلى آله الأطهار الأزكياء. مر بنا هذا الوصف الذي بينه الصادق عليه السلام للباري تعالى: لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلتها. مر بنا عدة معاني للظل. الظل يستخدم بمعنى وجود مغاير للشيء، أو يستخدم بمعنى الماهية، أو يستخدم بمعنى الشيء التابع، أو يستخدم بمعنى رابع وهو الأظلة، عالم الأظلة والأشباح وهو عالم من الأرواح. كل من هذه المعاني الأربعة أو الأكثر إذا ندقق متفقة على جانب، وهو أن الشيء محدود والله عز وجل منزه عن الحدود. كل ما له ظل فهو محدود، بأي معنى من معاني الظل؟ كل ما له ظل فهو محدود، والباري تعالى منزه عن الحدود. الماهية للوجود حد للوجود، إذا كان بمعنى الشيء التابع أيضا هو يقف حدود الشيء ويتبع حدود الشيء ويماثل ويتماثل ويتشابه مع حدود الشيء، إذا فرض الحدود لابد منه، وهذا أيضا الباري منزه عنه. بمعنى أن هناك له أرواح عليا تتحكم في هذا الموجود الشيء، شيئية هذا الموجود بأرواح عليا له، الباري منزه عنه. هذه شبهة قديمة لا بأس نذكرها في ظل هذه الصفة البديعة التي بينها عليه السلام. كثير من الفلسفات القديمة الهندية، اللي أعرق الفلسفات البشرية، أعرق الفلسفات البشرية على الإطلاق الهندية تاريخا زمنا فلان، يعني قبل الفلسفة الإسلامية اليونانية، وقبل اليونانية الفارسية، وقبل الفارسية الهندية، بما يشمل الصين طبعا، بس الهند أعرق حتى من الصين. ولذلك كما يقول علامة الطرطاوي، وهو هذا مشاهد كتاب الفلسفات والمدارس العرفانية والملل والنحل الهندية: أضخم ملل كما وكيفا، يعني عالم الهند، عالم الهند عالم من الفلسفات والملل والنحل والطقوس، ثروة ضخمة بغض النظر عن انحرافاتها وغير غير، ثروة ضخمة جدا لأنها أعرق بيئات الفكر البشري. وهناك كتاب ألفه أحد فلاسفة الشيعة أو متكلمي الشيعة ممن له كان باع على اتحال وعاش في الهند، هذا الكتاب أو هو ترجمه لعله، مو ألفه، كتاب اسمه أوبانيشادها. أوبانيشادها، هذا أوبانيشادها بمعنى السر الأكبر، يعني الله عز وجل. أوبانيشادين السر الأكبر، يعني الله عز وجل. هذا الكتاب كان يمتدحه العلامة الطبراني، وفعلا موجود طبعا إليه. في الأصل هذا كتاب من الهندية القديمة السنسكريتية، وغير ترجم إلى الفارسية أو العربية، على كل بيتوسط هذا المتكلم الشيعي القدير. المهم مقصودة فيه كثير من المدارس العرفانية والفلسفية البديعة جدا. هسه طبعا هذه حتما أصولها من الأنبياء، لأن إن من قرية إلا خلا فيها نذير، وأول نزول آدم كما في جملة من الروايات في الهند في سرنديب أو كذا، ثم انتقل إلى نزول آخر مثلا على الصفا والمروة في مكة المكرمة. السعادة على كل لمحة لأجل مطلب آخر. شيء متعشعش في الفلسفات الهندية القديمة العريقة وربما حتى الحديثة، تصور والعياذ بالله أن الله عز وجل روح الأرواح. الله ما هو؟ روح الأرواح. لكل الأرواح روح، أرواح والأرواح أرواح وأرواح الأرواح، إلى ما هناك عمود في الروح هو روح الأرواح. وهي طبعا نوع هيمنة، أرواحكم في الجمع في الأرواح، أنفسكم في النفوس، أسماءكم في الأسماء، كذا كذا. فوالعياذ بالله يتصورون أن الله عز وجل الروح أو روح الأرواح. هذه نظرية قديمة معشعشة، ولكنها شركية، بس شرك خفي، كفر خفي. لما؟ لأنه إذا صور أن الله عز وجل روح الأرواح، الروح تحتاج في الأفعال المادية إلى ماذا؟ إلى آلة. والله عز وجل منزه عن الاحتياج بشيء، هو خالق الآلة وخالق ذي الآلة وخالق كل شيء، فيتنزه البالي عن الهو. ثم الروح باطنة، كيف تصير ظاهرة تتحسس فلان؟ المقصود أن حسبان أن الله عز وجل روح، هذا أيضا باطل، حتى روح الأرواح. وكما ذكرت لكم هذا المطلب يراود الذهن البشري بشكل خاطئ، مثل فكرة التولد والتوالد ولو بنحو جماد من جماد، طاقة من طاقة، تذكرون مرة بنا. هذه أيضا وهم معشعش في الذهن البشري. يعني في بعبارة أخرى، قوى الإنسان لقوى مختلفة، والعياذ بالله يقايس وجود البارئ على تلك القوى، وهذا خطأ باطل، لأنه هذا كله فاقة واحتياج وافتقار. والمفروض في البحث المفروغية من أصل أصيل أزلي هو منشأ إيجاد وإغناء كل فقير، إلى يقوم به كل الفقراء، وهو غني الأغنياء. فإذا ما يمكن فرض الباري تعالى أنها روح، وإن كان روح لها قدرات أكثر من البدن، وسيما الروح إذا كانت ألطف. ولعله ذكرت لكم أنه بحسب روايات أهل البيت العقل روح، وليس العقل هو جوهر مجرد عن الأبعاد كما يظن ذلك الفلاسفة، لكن طبقات الأرواح متفاوتة اللطافة والكثافة، وغير بشكل أنه هذه الروح مع تلك الروح لا تظن الروح النازلة مع شاسع طبقات وتفاوت في النطافة، لا تظن أن الجوهر الذي فوقها روح أو جسم رقيق، تظن بأنه جوهر مجرد نور. وهذا مر بنا البحث أن كل ألطف من الأرواح بالقياس إلى ما دونه، ما دونه لا يشعر بجسمانيته ولا بلطافته، وإنما يشعر فقط أنه نور مجرد بحت لشدة اللطافة وشدة التفاوت. أي على كل شيء من القبيل كثير. الفرق الآن بين خطوات الروح وخطوات البدن لدينا كم الفارق شاسع جدا. عندما ننام بنوع مستغرق نطوي المجرات والكواكب وغيرها حسب بيان الوحي، نصل إلى السماء الأولى بل الثانية بل الثالثة بل المجر حسب طبقات الأرواح ونورانيتها وتلألؤها والمجرات. لذلك حقيقة بعض الأرواح ترى الجنة الأبدية حقيقة في المنام، وحقيقة بعض الأرواح ترى الجهنم الأبدية في المنام، سواء كانت صالحة أو طالحة حقيقة. مو دائما هالحالات، أنا ما أقول لكم دائما، حقيقة بحسب تلألؤ وقوة الروح. مقصود أيا ما كان، هي هذه السماء الدنيا التي زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب اللي هو المركبات الفضائية والجد الجسم يحتاج إلى الضوء نفسه يحتاج إلى ملايين سنين ضوئية يطوي، مو بعد الصوت مو بعد البدن، الضوء اللي هو خفيف وسريع هو الضوء يحتاج إلى ملايين سنين ضوئية. لاحظ الروح بمجرد نومش طفرة ما لا تشكل، شوف هذا جسم وهذا جسم، شوف الفرق، الفارق شاسع كبير جدا كبير. لذلك حقهم الفلاسفة عندما يبتعدون عن الوحي يظنون بأن الروح جوهر مجرد بحث، والسبب لهم لماذا يظنون ذلك مثل هالأفعال هذه الخارقة كأنما كن فيكون. وهذا مرارا مر بنا ذا البحث شبيه الآن الرسالة من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض، في ثانية شقيت في ثالثة تصل، أي بينما الآن إذا جسم شفل ومفل وكذا إلى شهور وسنين الله يوصل ذاك النقطة. هو يشوف تفاوت الأجسام في الحركة، فإذا صار ألطف 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 يصير رهيب جدا رهيب جدا. فما يحسبه الفلاسفة والعرفاء أنه جوهر مجرد هذا من الغفلة والقصور في إدراكاته. الوحي يدل على شيء آخر، حتى على كل عالم عوالم أخرى في أسرار، بس الآن ما أذكرها لأنه مطلوب من الأخوان أن يسعون بحثا في الروايات. إذا أعطيهم طبخ يعني جاهز قد يسبب كسل وعدم همة في الغوص في بحار معارف أنوار الروايات والآيات، المفروض واحد يغوص فيه يعود نفسه على السباحة فيه بلغة عقلية بلغة حتى ذوقية بلغات دقية معرفية، بس يغوص فيها لابد من ذلك. المهم إذن لا ظل له يمسكه. أحد معاني الظل كما مر معنا ظل الشيء يعني روحه، عكس تارة الظل بمعنى تابع ذيل لا أصل، تارة عكس يطلق الظل على ما هو أصل الشيء. ظل الشيء روحه. لماذا تسمى الروح ظل؟ إما تضلل البدن تسيطر عليه تهيمن عليه، أو هي خفية غير مرئية، والظل يكون شيء غير مرئي، جسم الظل جسم غير مرئي مو كثيف فسميت الروح ظل لأنها جسم خفيف غير مرئي وبخلاف البدن، فتسمى الظل. إذن ما له روح على كل ناقص حدود مهما كان، مهما تعالف الروح والأرواح. ومرارا كرارا كررنا هذا المطلب، الآن بات في علم الفيزياء والعلوم التجريبية الطاقات والجواهر غير المرئية ولو دنيوية أقوى تأثيرا وآثارا وهيمنة من الأجسام المرئية الغليظة، كلما غلظ بالعكس ضعف لا العكس. السيف النوري أقوى من السيف هذا الصلب الحديد، سيف الهواء أقوى، حتى في الروايات مذكور الهواء يسلطه الله على الماء أو الماء على الهواء على الماء والماء على الحجر. الآن يمكن منشار مائي أشد في القطع للحديد الصلب من منشار حديدي، بل الهواء أشد قاطعية. إذن دي الطاقات بالعكس. في عالم فيزياء اليوم كل ما كان الجسم ألطف طاقته رهيبة أعظم، لكن حسنا يخادعنا. ولا زال أصحاب صنمية المادة والماديين عندهم ماذا؟ الحس والبس، هو العكس. الحقيقة عكس ما هذا، المحسوس أكثر محدود ومحبوس من غير المحسوس بدرجة من حس الإنسان. كلما صار شيء غير محسوس كلما صار أقوى أكثر طاقة أكثر قوة أكثر سعة أكثر كذا، عكس ما يظن عكس ما يتوهمه الحس لدينا. والحس درجات، هذه أمور لابد أن الإنسان يكررها تذوقا تطعما، وإلا يسبب غفلة وسباتة عن حقائق كثيرة مذكورة في الوحي. إذن لا ظل له يمسكه، الظل يمسك، إذن الظل هنا صار أصل كبر. مر بنا تفسير الآية بعد، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. سمد الظل عدة تفسيرات لهاي، هذه من الآيات الأم، هذه الآية الكريمة من الآيات الأم في معارف التوحيد والنبوة والإمامة. ألم تر إلى ربك، يعني هي آية لها عدة تفسيرات عظيمة عجيبة غريبة، لاسيما إذا واحد استقام من أهل البيت. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ثم جعل الشمس عليه دليلا. شمس الحقيقة، شمس يعبر المراد به شمس الحقيقة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حديث العظيم هذا الذي ست معادلات فيه، سؤال كميل بن زياد النخعي عن الحقيقة، قال وما لك من الحقيقة وما يديك التمام، ألست صاحب سرك؟ قال لا، إنما يطفح عليك ما أو يرشع عليك ما يطفح مني. أنت صاحب السر، ما يسمك أنت صاحب السر، صاحب السر منه إمام الحسن صاحب السر أمير المؤمنين، إيه أما كميل لا، مع أن كميل ذو شأن بالقياس إلينا عظيم، شبيه برشيد الهجري عند علم المنايا والبلايا وفلان فلان، هو مستضعف كما يسميه الإمام موسى بن جعفر. إيه بالعفو، إذا مطلب آخر. أيما كان هناك يعني رميل أيضا أطلق في حديث الحقيقة، أطلق على الأصل الأزلي الأبدي الباري تعالى، أطلق قرأ عليه فقد طلع الصبح، أطفئ السراج فقد طلع الصبح، إشارة لشمس الحقيقة التعبير كنائي. أي ثم جعل الشمس عليه دليلا في الآية. فالظل في كل عالم المخلوقات ظل له تعالى، لشمس حقيقة تعالى. مثلا هذا عايز التفسيرات، ظل فبتكون قائمة به تعالى، قام به تعالى، آية له، حكاية له تعالى. هذه المقاسات والنظر في عالم الخلقة حاكية، كما يقول الإمام علي بن أبي صبرة: إنما يعلم ما ها هناك في الأبدية الأزلية بما ها هنا حاكي. هذه حالة التفسير. مد الظل مد الأرواح، الأرواح كل ما تنتقل من عالم علوي إلى عالم سلوي سفلي تتكثر، كلما تصعد تجتمع تندمج. كيف هذا؟ هذا بحث صعب يحتاج لمشاهدة من الإنسان لأرواح نفسه، ولا ما يقدر يهضمها. الفكر مو كل شيء يمشي وياك، تحتاج إلى وجدان ومشاهدة. بس هذا أصل قويم في عالم الأرواح. أحد تفاسير عالم القيامة قائم على فهم ذا المبحث حسب ما بينه الوحي. أي مكان سلاق الألفاظ الحفظ الألفاظ ومن يتلو، أول شيء في الوحي دائما هاي المرتبة يتلو عليهم آياته. شايفين المكاتب مع القرآن، بابي بابي بسم الله الرحمن الرحيم. بس هاي مهمة، هاي مرحلة هم مهمة. يجي بعد مطر، مطر المعرفة، بعد كل واحد وحسب نصيبه وقدره. اي فبعدين تشوف هاي اللي حفظتها الآن تلتفت إليه تشاهده تشوفه. بس مهم لا أقل واحد يحفظ الألفاظ، شوي شوي بعدين يشغل مكينة الفكر أو ما هو أعظم مكينة الوجدان. بس ضروري لا ظل دائما، أول ما المطلبت مجي يمجوك أمواج ومظلمة وما تلتفت لها، لا تخاف. لأقل سفينة الألفاظ خلها سفينة لك، احفظها شكو في احفظها شوي شوي. أي بعد سنين منين يتنزل عليك المعنى، انفتح لك المعنى. لا ظل له يمسكه وهو يمسك الأشياء بأظلتها، لأنك هو إنما هو تعالى يمسك الأشياء بأظلتها، لأنها يا ظلتها أرواح لها مدبرة كذا لما دونها في الأشياء، أرواح لأرواح متصعد فوق يمسكها بأظلتها. لاحظ هذا التعبير يمسكها بأظلتها، وساطة الفيض، وساطة القدرة والعلم الإلهية دام الموجود الأعلى آلة لممر الفيض منه تعالى لما دون. يمسكها بأظلتها، هي محتاجة الأرواح تدبرها، مركز تحكم. هو ذاك مركز التحكم قائم به تعالى متحكم فيه، المتحكم في المتحكم متحكم. وهو يمسك الأشياء بأظلتها، هذا هم يبين سلسلة الأسباب والمسببات. وهو يمسك الأشياء بأظلتها عارف بالمجهول، المجهول لكل مجهول أو لكل مخلوق هو الباري تعالى عارف به. وأين يغيب عنه شيء، وهو مبدع الأشياء. كما ذاك يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول: هل يعلم ربك الممتنعات؟ قال له: ليس فقط يعلم الممتنعات، يعلم لوازم الممتنعات، ولوازم ولوازم المجرة، لأنه لا يخفى عليه شيء. لأن أي مجهود تريد تفرضه لواقعية أو لا أو لا، فلا بد المجهود لكي يكون واقعي يلتصق بمن؟ بالواقعية الأزلية لا يشد عنها شيء. بها تحقق واقعية أي شيء. عارف بالمجهول معروف عند كل جاهل، معروف عند كل جاهل، هاي المعرفة الفطرية، سواء المعرفة الفطرية الإنسانية، المولود يولد على الفطرة وإنما أبواه، هاي الفطرة التوحيدية. يسأل الراوي: كيف الطفل يعرف الله؟ هو قاعد يرضع أول ساعاته، ما يتوجه إلى ثدي الأم؟ توجه ما يتوجه؟ ثدي الأم يعني موجود غير معدوم، موجود غير معدوم، هذا الوجود واقعي أو غير واقعي؟ إذا غير واقعي ما يتوجه إلى الطفل. إذا قبل أن يدرك الطفل أمه وثدي أمه وحليب أمه، أدرك الواقعية المطلقة واستند إليه بالفطرة. هذا البيان موجود في توحيد المفضل أو غيره بين الإمام الصادق عليه السلام. فمعروف، معروف عند كل جاهل، وكما مر بنا حتى الوثنيين، حتى الدهريين، حتى الملحدين عرفوه وجهلوه، عرفوه وأنكروه. إنكارهم مطوي فيه معرفتهم به، حتى إنكارهم نفس إنكارهم. لما؟ لأن لو تخاطب أنت الملحد يقول له هاي نظرية ثابتة لو مو ثابتة، ماذا سيجيب؟ يقول طبعا ثابتة. تقول له واقعية؟ يقول نعم واقعية. قد مو واقعية، واقعية أزلية؟ يقول نعم واقعية أزلية. إذن هو آمن بالواقعية الأزلية، أين يفر منها؟ ما يستطيع يفر منها. الواقعية دي الأزلية حتى تبلع التناقض، يقولون التناقض أو التصديقات، هذا خطأ. حتى التناقض يقول واقعي أو مو واقعي، لازم تسنده، يتكئ، يقوم بالواقعية الأزلية. لذا معروف عند كل مجال. أصلا ما ممكن فرض، أين يمكن الفرار من حكومتك؟ حتى التناقض ما يمكن. لذلك الآن الأبحاث العقلية الأخيرة، التحقيقات الأخيرة توصلوا إلى هذا المطلب، وهذا صحيح. ما عندنا تصور أولي وتصديق أولي ثاني وغيره، التصور الأولي هو التصديق الأولي، وهو كل شيء، وهو الواقعية المطلقة. لا التناقض ولا التصور الوجود ولا كذا، التصور والتصديق هو شيء واحد، والواقعية الأزلية ما يمكن الفرار منها. معروف عند كل مجهول، إذا كان معروف عند كل مجهول، إذن ما المطالبة بالإيمان؟ أي إيمان؟ أي معرفة؟ هاي المعرفة المركبة يكون، أو بعبارة أخرى تنمية المعرفة، لا تقتصر على دي المعرفة الظاهرة. هذه رأس مال أعطاك الله إياه، بس ما يكفي، نميه، استثمره، نامي منه، مطالب أنت بمزيد من المعرفة. معرفة مركبة هاي معناتها هي تفتيق المعرفة، ازديادها، بسطها، نشرها. والكلام إن شاء الله تتم فيه الفريضة المعرفة. وصلى الله على محمد وآله.